والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء المتجدد، إلى هذا اللقاء الأول والجديد في شرح كتابي منهج السالكين للإمام العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. Dear brothers and sisters, حياكم الله to this new session of منهج السالكين for Imam عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وحيث أن هذا هو اللقاء الأول، فلا بد من أن نترجم للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. And as it is the first session, then we'll have to give a biography for Imam عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. أما اسمه فهو عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي من بني تميم القبيلة المشهورة التي ورد ذكرها في الحديث أنهم أشد الناس على الدجال. وكنيته أبو عبد الله، The name of Sheikh Sa'di is Abd al-Rahman, the son of Nasir, the son of Abdullah, the son of Nasir, the son of Hamad, Al-Sa'di. And Al-Sa'di is a family, a big family from the tribe of Bani Tamim, which is a very famous tribe in the Arabian Peninsula. And this tribe, as the Prophet ﷺ said, that they are going to be the most harsh ones against Ad-Dajjal, the Antichrist. The kunya of Sa'di is Abu Abdullah. Walid Sa'di, رحمه الله تعالى, في عنيزة بالقصرين. في 12 من محرم سنة 1307 من الهجرة النبوية. إمام السعدي was born in عنيزة in القصيم and the 12th of محرم in year 1307 of the هجرة calendar. توفي أبواه وهو لا يزال في الصغر. توفيت أمه وهو ابن 7 سنين، وتوفي أبوه وهو ابن 10 سنين. His mother passed away, رحمه الله, when he was 7 years old, and his father passed away, رحمه الله, when he, the Imam, رحمه الله, was 10 years old. لما توفيت أمه سنة 1310 تزوج أبوه من امرأة أخرى. When his father, when his mother died in year 1310, his father married another woman. وتوفي أبوه بعد ذلك بثلاث سنين. And his father passed away, رحمه الله. After that, of 3 years, approximately. عندها اعترف به زوجة أبيه التي أحبته أكثر من أولادها. When his father passed, رحمه الله, his stepmother, which is the woman that his father married before or after his mother died, this woman took care of him after his father died, and she loved him even more than her children, her own children. ثم لما كبر وأصبح شابا اعتنى به أخوه الأكبر حمد, يعني عمه أخو أبيه حمد بن ناصر لما شب اعتنى به عمه حمد بن ناصر رحمه الله. وكان حمد هذا رجلا صالحا, وكان يحفظ القرآن, ولذلك فإن عن حمد بن ناصر this man who took care of شيخ السعدي was a pious person, and he he used to memorize the Quran. He memorized the Quran, and so Sheikh Sa'di was raised up in a pious house or a house of piety. فأقبل على حفظ القرآن الكريم حتى حفظه عن ظهر قلب قبل أن يتجاوز 12 من عمره, وكان ذلك في أو على يد مربيه وشيخه سليمان بن دامغ. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى memorized the Quran before he reached the 12 years of his age, before he became 12 years old. He memorized the Quran with his Sheikh Sulaiman ibn Dana. وبعد ذلك اشتغل بالعلم, طلب العلم على علماء بلده, وكذلك كل من يأتي إلى البلدة كان يحضر له. الشيخ عبد الرحمن بن سادي استرد علم انستار from the scholars in his town, and he also used to attend all the classes of the shiuch who used to come to his town. انقطع عن العلم انقطاعا تاما, فصرف وقته كله للعلم. He spent all of his time for seeking knowledge. حتى انه قد اصاب من العلم في سن مبكرة ما لا يحصل لغيره في عمر طويل. Up until that he collected good amount of ilm that the others cannot even get it in a very long time. حتى إنه كان زملاؤه في المدرسة يتتلمذون عليه لنبوغه وحذاقته في العلم, حتى صار في وقت مبكر متعلما ومعلما في وقت واحد. His colleagues in the school, his colleagues in the school used to learn from him, used to learn from him. So he became in a very young age, in a very early age, a student and a teacher at the same time. وقد أقبل على الاهتمام بالعلم بكافة أنواعه, بكافة فنونه. فقد قرأ في المذهب الحنبلي, so he also got involved in the knowledge in all the fields of knowledge. He learned in the madhab al-Hanbali, the madhab of Imam Ahmad or madhab of the Hanabila, وكذلك في التفسير والحديث والتوحيد. And he also got involved or involved himself in the field of knowledge of تفسير, حديث and توحيد. وانكب على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فنفعه الله عز وجل بها ووسع فهمه ومداركه. And he stuck to the books of شيخ الإسلام ابن تيمية and ابن القيم, and these books affected on him and understanding and وخرج من دائرة التقليد والتقيد بالمذهب إلى الاجتهاد, إلى الاجتهاد. أصبح يأخذ بالدليل ويترك ما خالف الدليل, وكان يحب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يخرج عنها إلا فيما ندر. So he become, he stopped the تقليد and he become he was dead. When he became a mujtahid, he stuck to most of the opinions of Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. رحمهم الله. وقد التقى شيوخا كثر. He met a lot of شيوخ. من هؤلاء الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن جاسر، واخذ عنه التفسير والحديث. The first of his شيوخ was he was the first one that he studied with شيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن جاسر. And he learned from him in the field of tafsir, hadith. نعم. وأيضا من شيوخه الشيخ محمد عبد الكريم الشبل، ودرس عليه الفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية. Also from his شيوخ is محمد عبد الكريم الشبل. He learned from him in الفقه and the أصول of the فقه as well as the Arabic grammar, Arabic language. ومن هؤلاء أيضا عبد الله بن عايض الحربي، وصالح بن عثمان القاضي، وعلي بن ناصر بن محمد أبو وادي، ومحمد الأمين محمود الشنقيطي، وإبراهيم بن صالح القحطاني، ومحمد بن عبد العزيز بن مانع، ومحمد بن عبد الله ابن حمد السوالم او بن سليم ابن سليم وغيرهم. نعم. وتلاميذه أيضا كثر، من أشهرهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين الذي خلفه في إمارة الجامع بعنيزة والتدريس والوعظ والخطاب، وكان الشيخ العثيمين أيضا في السن المبكرة. And the first one of his students of the most famous one is Sheikh محمد بن صالح العثيمين who became the imam of the masjid the جامع in Unaiza, and he also took his place in teaching in the masjid. ومن هؤلاء أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، والشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، والشيخ عبد الله بن حسن بن حسن البريكان، والشيخ محمد بن منصور الزامل، والشيخ عبد الله بن محمد الزامل، وغيرهم كثير من طلاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. All these and many others are the students of الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وللشيخ مصنفات كثيرة. الشيخ has a lot of books، منها الإرشاد إلى معرفة الأحكام. From these are the is the book called Al-Irshad ila Ma'rifat al-Ahkam. والأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، ومن أشهرها تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. And one of the famous books is the tafsir book of الشيخ السعدي. ومنها الكتاب الذي معنا منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. And from this is the book that we are studying, منهاج السالكين، منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ويعني بعد هذه المقدمة أو هذا الأنموذج الطرح عن الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نود الانتقال إلى موضوع ومادة درسنا. After this kind of biography and introduction for the biography of Sheikh Abd al-Rahman ibn Sa'di, we inshallah ta'ala move now to the subject that we are or we choose the book of Sa'di for, and it is Kitab al-Hajj or Kitab al-Hajj. Al-Hajj, أولا al-Hajj ما معنى؟ قال أولا، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كتاب الحج. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتاب الحج، فما معنى الحج؟ الحج لغة القصد، الحج لغة القصد، تقول حج فلان مكة أو حج فلان عنيزة، حج فلان عنيزة، يعني أن فلان هذا قصد عنيزة. وأما في الشرع فهو عبادة مخصوصة في أمكنة مخصوصة في أزمنة مخصوصة. It's a specific worship in a specific time in a specific in a specific place. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الأصل فيه أي في الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما في سورة آل عمران. إمام السعدي السيد the حج is originally obligatory، يعني is originally as الله تعالى says in the Quran in the آية of سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت. It is obligatory from Allah upon all people to do Hajj to the Al-Bayt. And Al-Bayt means the ancient house in Mecca. ولا يكون الحج واجبا إلا مرة في العمر. إلا مرة في العمر. And Hajj is not obligatory except for one time in the one's lifetime. ولا يجب إلا مع الاستطاعة. And it is not obligatory except if it is except when the person is able to. قال والاستطاعة أعظم شروطه. An ability is one of the main conditions of Hajj. وهي أي الاستطاعة للكزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائج الأصلية. الملك الزاد والراحلة. The ownership of food and the transportation. بعد ضرورات الإنسان وحوائج الأصلية. يعني بعد أن يستخرج يعني ما يحتاج إليه and this is after one takes out whatever he and he needs to live in the rest of the year. قال ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر. And from the ability is the one is that the woman to have a mahram if she needs for a travel. ونريد أن يعني نشرح هذه العبارة. And we need to explain this statement. من عبارة الشيخ السعدي رحمه الله. From the statement of الشيخ السعدي رحمه الله. يقول ومن الاستطاعة أن يكون من يعني للتبعيض جزء منها. أن يكون للمرأة محرم. It is obligatory for a woman to have a محرم when she is going for Hajj. لكن ليس هكذا مطلقا. إذا أراد أن تذهب الحج فيجب أن يكون معها محرم. It's not like that, يعني completely like that. Meaning, if she needs to go for Hajj, then she will have to have a mahram. لا. إلا في حالة أن يكون ذهاب الحج سفرا. أما إن كانت في مكة فلا تحتاج إلى محرم التنقل في مشاعر الحج. So she needs the mahram when the distance between where she lives and the Hajj land, the land of Hajj, is a distance of travel. وهذا يعني أنه لو كانت يعني لو لم تحتاج إلى سفر فإنها لا تحتاج إلى محرم. ودل ذلك على أن المحرمية ليست يعني من الحج وإنما هي حكم عام للسفر من أحكام السفر. And by that we understand that the mahram is not a condition in Hajj itself, but it is a condition for traveling. ثم قال السعدي رحمه الله وحديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. وقد رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. عن الحج أو عن الحج in the travel the authenticity of it is hadith of Jabir which is reported by Imam Muslim رضي الله تعالى. يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. جابر stayed in the Prophet صلى الله عليه وسلم stayed in Medina 9 years. He did not perform Hajj. He did not perform the Hajj. حتى قال نحج أذن في الناس بالعاشرة يعني في السنة العاشرة أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. I mean that in the year in the tenth year of the Hijra calendar it was declared that the Prophet صلى الله عليه وسلم is going for Hajj. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. جابر says that a lot of people came to Medina. All of them came to do like what Rasulullah Sallam does, and they want to see him, how he performs the Hajj, so they perform it like him. Now, وهذا جزء مهم جدا. And this is very important part of the hadith. كلهم يلتبسوا أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله. مثل عمل. All of them came from all around Medina to Medina to perform the Hajj the way the Rasulullah صلى الله عليه وسلم performs it, and they do like what he's doing. وهذا متعين واجب على جميع الأمة في جميع الأعمال أن يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. And this is obligatory upon the whole Ummah. Upon the whole Ummah in all worships, in all kind of worships. They have to follow رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا معه حتى أتينا للحليفة. He said that we came out with him with رسول الله صلى الله عليه وسلم till we reached الحليفة. وهذا هو ميقات أهل المدينة. This is the ميقات of أهل المدينة. وهناك أحرم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر قصرا وجمعا وأحرم من هناك يعني لبس الإحرام ثم ركب القصوى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. And there in the Hulaifa, he prayed Dhuhr and Asr and shortened them and combined them together. And he then changed his clothes there and declared the Hajj from yani, once he got on his camel Aswa. And this is what we're going to explain, inshallah, once we reach that part of the Hadith. فولدت أسماء بنت عميس بن فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. There أسماء بنت عميس gave birth of محمد of أبو بكر. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب قبل أن يقتل في مؤتة. أسماء بنت عميس was the wife of جعفر بن أبي طالب before he was killed in the battle of مؤتة. فلما قتل جعفر تزوج الصديق رضي الله تعالى عنه. And when جعفر was killed, أبو بكر الصديق married her. فأرسلت يعني أسماء بنت عميس أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. أسماء بنت عميس gave birth of our baby محمد بن أبي بكر الصديق and then she sent to Rasulullah صلى الله عليه وسلم saying that I've given birth of a baby, what should I do now? فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم, the Prophet صلى الله عليه وسلم said to her, اغتسلي واستغسلي بثوب واحد مني. Take a shower and then block the place with a cloth and then declare your إحرام your حج. وهذا الذي تفعله كل امرأة ولا يعني نقول بالاشتراط كما يفعله كثير من الناس اليوم يشترطون. المرأة تشترط خوف الحيض, المرأة تشترط خوف كذا, هذا كله ليس من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت معه النساء منهن التي يمكن تحيض كعائشة ومنهن يعني من حاضت في أول رحلة ومنهن من حاضت في آخر رحلة ومنهن من ولدت وهي تعلم أنها استلت وولدت في ذي الحليب يعني في بدايات الرحلة, ومع ذلك كان حرصها أن تواصل. لذلك سألت كيف أصنع, يعني أنا أريد الحج ولا بد من الحج لكن دلني ماذا أصنع. This part of the يعني hadith shows us the importance of يعني asking أهل العلم. She said, what should I do? And this means that she insisted to go. She decided to go. She intended to go. No way that she can, if she doesn't go. But she wants to know how to go. Not like what so many people do today. اشتراط محل حيث حبستني. For women who expect menses, women who يعني whatsoever and many other. يعني we see here أسماء بنت عميس gave birth at the beginning, at the very early beginning of the journey. عائشة had menses just يعني before she reached Mecca. And we see today people making a start on everything. وهذا ليس من السنة. And this is not from the sunnah. ولعلنا نقف عند هذا القدر لنكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم يوم السبت القادم ما يكون من بقية يعني هذا الباب إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم إن شاء الله تعالى will continue from this part إن شاء الله in كتاب الحج of Manhaj Sarikin on the next Saturday إن شاء الله تعالى. Here we stop. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك أي أسئلة any question يعني you can raise it now.